ولا سيما فيما بعدها ايضا. نعم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمنه ما في شيء ما فعل مثل ما فعل الحجاج. نعم. لا، هذا يقتضي أن هذا ناقص، هذا الذي يموت من القرآن ويغمى عليه ناقص، لأن هذا يدل على ضعف قلبه وعدم تحمله لما ورد عليه من الموعظة. ونحن نعلم علم اليقين أنهم ليسوا أشد تعظيما وهيبة من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يصل إلى هذا الحد، يبكي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يصل إلى هذا الحد. كان عمر بن الخطاب سمع قارئا يقرأ أو هو يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض أياما وصار ناس يعودونه، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على ضعف القلب وعدم التحمل، مثل ما ذكر للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فلانا من الناس كان إذا مات ولده فجعل يتبسم ويضحك، وكأن هذا السائل يقول إن هذه حال أعلى من حال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جعل يبكي ويقول القلب يحزن والعين تدمع. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله هذا يدل على ضعف هذا الرجل وعدم تحمل قلبه، لأنه لم يستطع أن يوفق بين الصبر الجميل وتحمل هذه المصيبة، بل جعل يضحك كأنه يريد أن يطرد الشيء بهذا الضحك والسرور، وهو سرور ظاهري. فهذا يدل على نقص يوجد في الصوفية، نعم، ما يسمى بالفناء، الفناء عن شهود السوى، لأن الفناء ذكروا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن إرادة السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. السوى يعني سوى الله. الفناء عن إرادة السوى هذا فناء يحمد عليه الإنسان، لأنه يعني الإخلاص، أنك لا تريد إلا الله. لكن الصوفية يسمونه فناء ونحن لا نسميه فناء، نسميه إخلاصا. الفناء عن شهود السوى أن الإنسان إذا دخل في العبادة ما يشعر بشيء سوى الله، حتى إنه ينشغل بالله عن العبادة لا يدري هل هو في عبادة أو لا، لأنه سارق قلبه بإيش؟ سارق قلبه مع الله، ولا يدري هو يصلي ولا يقضي حاجته بالخلاء ولا يبيع يشري، ما في قاط. هذا إيش؟ فناء عن إيش؟ شهود السوى. حتى إن بعضهم يصل إلى حال الغش يغشى عليه ويغيب مرة، وبعضهم يسقط ميتا، وبعضهم يلحقه هوس يبدأ يناقص: أنا الله أنا الله أنا الله. نعم، ما في جبة إلا الله، خيمتي منصوبة على جهنم، تنصب خيمتي على جهنم يا مجنون. لكن هذا يصل بهم الحال إلى هذا، لأنهم يستغرقون مرة في إيش؟ في المعبود عن العبادة وفي المذكور عن الذكر. أما والعياذ بالله القسم الثالث الفناء عن وجود السوى، فيقول لا يوجد إلا الله، كل شيء هو الله، حتى زوجته هي الله، موطوءته هي الله، كل شيء هو الله والعياذ بالله. ولهذا قال ابن القيم: يا أمة معبودها موطوءها، تبا لهذا والأذهان. فالحاصل يا أخواني أنه أن يكون الإنسان يغمى عليه أو يموت عند ذكر المواعظ هذا لا يدل على كمال، بل يدل على نقص. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي ولا لا؟ ويفهم، فيوجد في صلاته، يحمل ابنته أمامة بنت زينب وهو يصلي، يأتي الحسن والحسين يركبه وساجد ويطيل السجود. هل هو شاعر بهؤلاء؟ أو إنه يعني منغمر في العبادة يشعر بهؤلاء وهو أكمل. حتى عمر بن الخطاب يقول كنت أجهز جيشي وأنا في الصلاة، يجمع بين الصلاة والجهاد. فلا يغرنك مثل ما يعني
فمن
كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان
منهم خطيئا فله أجر واحد، وخطأه مغفور له. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم إلا بما يستحقون من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا
والحقد
والحقد على أحد منهم بقوله تعالى
لا ما حاجة منجول، لأن هذه عند القراءة، أما عند الاستشهاد ولا بس من رجل.
بقوله تعالى فيهم لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله الحسنى. وقوله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا
إنك رؤوف رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في جملة معتقد أهل السنة والجماعة إننا نؤمن بأن هذه الأمة أكرم الأمم على الله وأفضل الأمم، واستدل لذلك. فما هو الدليل؟ أي لا لي وراء ما هو الدليل؟ ما حضرت؟ أجل إن كنت أخذها بالإشارة، إن كنت أخذها بالإشارة
يمكن ما انتبه.
اللي وراك يا اللي وراك أنت هنا اللي عليه قديم هو فقط ها يلا. ما هو الدليل على أن هذه الأمة خير الأمة؟ طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لبني إسرائيل فضلناهم على العالمين؟ فضلناهم على العالمين. نعم. ومن سبق بني إسرائيل فضل على عالم زمانهم ومن سبق كذا. من خير هذه الأمة؟ لا قصدي في القرون. لا أنا أقول من خير هذه الأمة؟ لا في القرون. ها؟ الصحابة ثم تابعوه. طيب ما هو الدليل على هذا؟ خير ناس قري ثم الذين يعني. طيب هل يلزم من هذه المفاضلة بين القرون أن يكون كل واحد من قر أفضل من كل واحد من قر، أو المراد الجنس؟ المراد الجنس، يعني قد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من بعض التابعين، صح؟ أي نعم. وكذلك أيضا قد يكون من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم ونفع الأمة، وإن كانت الصحبة لا يمكن أن يعادي لها شيء لأنها لا تكون إلا للصحابة. طيب، ثم قال المؤلف: ولأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى آخر. نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه بشرى سارة لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور ولكنه ليس بمنتصر، بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد إلا أنه معصوم من أن يقضى عليه. والواقع شاهد بذلك الحمد لله، فإن الأمة الإسلامية لم تزل فيها طائفة منصورة على الحق إلى الآن وإلى أن يأتي أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وخبره صلى الله عليه وسلم صادق لا يمكن أن يتخلف. وقوله: فهذه الأمة أو الطائفة هم أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وأما من قال إن المراد بذلك من جاهدك فهذا ليس بلازم، الجهاد قد يقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا يقوم عند العجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: حتى يأتي أمر الله، ما المراد بالأمر؟ أمر الله تعالى بأن يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. من قرأ تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وجد فيه ما يحزنه من القتال بينهم والفتن، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قابلهما، أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب، لكن نعلم أن ذلك صدر عن تأويل. وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا وكذا، ما بمانع. فمثلا القتال الجاري بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، القتال الجاري بينهما لا شك أن الأقرب إلى الحق فيه هو علي بن أبي طالب، لأن الرسول قال لعمار: ويل عمار تقتله الفئة الباغية وقد قتله أصحاب معاوية. لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراها، بل نقول: ما صدر منهم فهو صادر عن تأويل واجتهاد، وهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور. فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم وجوبا، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. وأما أن ننشر المساوئ بين الناس ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا فلا شك أنه محرم، لأنه إذا كان هذا حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ والطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، الطعن في الصحابة في الواقع يتضمن الطعن في الشريعة والطعن في الرسول والطعن في جانب الله عز وجل، ليس طعن فيهم فقط، الطعن فيهم في الحقيقة طعن في أربع جهات. أولا طعن فيهم وهو واضح، والثاني أنه طعن في الشريعة، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقل الشريعة إلينا، فإذا طعننا بهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث أنه طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه. إذا كان العرف بين الناس الآن أن الرجل الشريف إذا كان أصحابه من حوله قد طعنوا بالفسق والفجور وغيرها، فلا شك أن هذا قدح فيه، وإن لم يكن مثلهم في الفجور والفسق، لكن كان على الإنسان الشريف أن يصطحب أناسا شرفا. أما أن يصطحب أناسا على جانب من الفسوق والفجور فهذا لا شك أنه عيب فيه، وإن لم يكن هو على شاكلته من الفجور وغيرها. الجهة الرابعة جانب الرب عز وجل، فإنه طعن في حكمته أن يهيئ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل أناسا إيش فجرة كفارا فساقا، كما يقوله الرافضة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا نفر قليلا ومن كان من آل البيت. وإذا كان كذلك وجب علينا أن نكف عن مساوئه وأن لا نظهرها للناس، حتى لو فرضنا أن إنسانا يقرأ في البداية والنهاية وأتى على وقعة الجمع أو صفين أو غيره مما يخدش كرامة الصحابة عند العامة الذين لا يفهمون، فالواجب إيش؟ ألا تقرأ، واجب ألا تقرأ. أما إذا كنا نريد أن نقرأها على طلبة العلم لنمحص ما فيها، يعني هو دخل الزغل والكذب، فإنه لا بأس بل قد يجب، لكن بالنسبة للعامة لا تقرأ عليهم مثل هذا. كذلك يجب أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، حتى لو كنا نرى أنه أخطأ فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا عليه، بل نقول عفى الله عنه. وإذا كان الذين انصرفوا في أحد قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولقد عفى عنكم، مع أنه عز وجل قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر، فبين عز وجل أن منهم من كان يقاتل في الدنيا، ومع هذا قال: ولقد عفى عنكم. فكيف نحن لا نعفو عما حصل منهم، بمعنى أن لا نحمل حقدا ولا غلا على أحد منهم، وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيله هو الصواب وهو المصيب، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، المراد بالفتح هنا صلح الحديبية لا فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والدليل على أنه صلح الحديبية ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين بخلاف خالد بن الوليد فإنه أسلم بعد ذلك. طيب، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، من بعد ولا من بعد؟
بعد.
ليش مضمومه من حرف جر؟ نقول هي هنا مبنية وليس معربة. طيب، يقول: وكلا وعد الله الحسنى. سبحان الله، القرآن الكريم لما ذكر فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل فإنه قد يذهب القلب إلى التنقص من حق المفضل عليهم، فقال: وكلا وعد الله الحسنى، وإن اختلفوا في الفضل. وهذه طريقة القرآن أنه تعالى إذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر المنقبة العامة للجميع. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قد يبدر إلى الذهن التنقص من حق داود، فقال عز وجل دفعا لهذا: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح، ذكر منقبة خاصة له في مقابل قوله وفهمناها سليمان. طيب، وقال تعالى: نعم، وكل وعد الله الحسنى. الحسنى هل هي وصف لموصوف معين أو المراد الوعد الحسنى؟ نعم، إذا قلنا الحسنى هي الجنة وأنها وصف مختص بها قلنا المعنى وكل وعد الله الجنة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وإذا قلنا أنه وصف للشيء الأحسن فإننا لا نرى أن شيئا أحسن من الجنة. وقول الله فينا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السؤال: مغفرة يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، للذين سبقونا وللذين كانوا في عصرنا. فسؤال المغفرة قالوا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والغل قال لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل للذين سبقونا بالإيمان لأنهم سألوا أن لا تكون في قلوبهم غل لا للسابقين ولا صالح ولا للاحقين. طيب، هذه الآية معطوفة على آيتين سابقتين حيث ذكر الله تعالى الفيء للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قال مالك رحمه الله: إن الرافضة لا حق لهم في الفيء. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تنطق ألسنتهم بهذا القول، لا يمكن أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل إنهم يشتمونهم ويلعنونهم وقلوبهم ممتلئة غلا وحقدا على الذين سبقوه بالإيمان. ولهذا قال مالك: إنه لا حظ لهم في الفيء. طيب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال المؤلف: فصل، ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده. وهذا أحد أركان الإيمان الستة. فالإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إذن هذا هو الركن الخامس. اليوم الآخر يقول المؤلف هو يوم القيامة، ثم بين وجه صفته وجه وصفه بالآخر فقال: وهو الذي لا يوم بعده، آخر مرحلة، لأن الإنسان له مراحل: المرحلة الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، فهي المرحلة الأخيرة. ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثواه الأخير، فإن هذا لو كان الإنسان يعتقده تماما لكان كافرا، لأن من قال إن المثوى الأخير هي القبور فقد أنكر البعث ويكون كافرا. ومع الأسف أن هذه الكلمة شائعة بين الناس، كثيرا ما نسمع في الصحف وغير الصحف انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا غلط. المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. نؤمن باليوم الآخر لأن الله تعالى ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به واليوم الآخر، يعني يفرد الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر، لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم القيامة. طيب اليوم الآخر يقول حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. يبعث الناس للبقاء أزلا؟ نعم أزلا ولا أبدا؟
أبدا
أبدا أبدا، لأن المستقبل، يعني يبعثون للبقاء أبدا إلى ما لا نهاية له. طيب قال فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، دليل ذلك قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. والله أعلم. نعم
الآية
التي ذكرت
الناس
سليمان. نعم.
الإنصاف مع الرجل إذا نصح أو رد عليه
بأن تلك الحسنات وقبلها تلك الصيحة. نعم. هذا بارك الله فيه تفصيل. أما إذا كنا نريد أن نرد قولا خطأ فلا حاجة أن نذكر حسن الرجل، لأنك لو رددت عليه ثم أثنيت عليه ضعف مقام الرجل. وأما إذا كنا نريد أن نقوم الرجل فهذا لابد أن نذكر محاسنه ومساوئه، ولهذا تجدون مثل كتب الرجال يذكرون المساوئ والمحاسن لأنهم يريدون أن يقوم الرجل، وتجدون في كتب الرجول لا يذكرون محاسن الرجل، يذكرون السيئة التي يريدون أن يردوا عليه فيها. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. من أراد الرد وبيان الخطأ فليس من المناسب إطلاقا أن يذكر للرجل محاسن، لأن هذا يبعث مقام الرد. وأما إذا كان يريد أن يقوم الرجل مثل أن يسأل ما تقول في فلان، أقول فلان في كذا وكذا، له محاسن وله مساوئ. نعم.
بارك الله فيكم. طعن في الصحابة وقال أنهم يعني لابد أن يشملهم علم الجرح والتعديل وغير ذلك والكلام، هل هذا العلم يحتاج عليه
شيء؟ إيش؟
من طعن في الصحابة.
نعم.
قال لابد أن يشملهم علم الجرح والتعديل.
لابد ايش؟
يشملهم علم الجرح والتعديل.
نعم.
هل يعدل المبتدع
لا هذا مبتدع لا شك هذا مبتدع لأنه ليس هذا طريقة السلف السلف كلهم مجمعون وعني بهم الأئمة على أن الصحابة عدول وأن جهالتهم لا تضر وأما أنه وقع من بعضهم شيء هذا لا شك أنه وقع من بعضهم أشياء وقع فيهم شرب الخمر وقع فيهم السرقة وقع فيهم الزنا أليس كذلك ومع ذلك هم على الاستقامة. نعم.
شيخ ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت
ارفع صوت.
ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت أمر أن يستغفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أمر
أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوهم.
نعم.
هل كان سب أصحاب موجود في عهد عائشة؟
نعم.
هل كان سب أصحاب موجودا في عهد عائشة؟
إيه لكن بس عاد ما هو لا أظن على سبيل العموم لا أظن على سبيل العموم. لأن في عهد عائشة رضي الله عنه وجد من يسب عثمان رضي الله عنه ويشتمه. نعم.
بارك الله فيكم. قوله تعالى واليوم الآخر حيث مواضع، وكذلك قوله عز وجل تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هل يوم القيامة يعني شيء منفصل عن ما بعده؟
كيف؟
يعني هناك يوم القيامة يوم الحساب.
نعم.
ثم ما بعد من بقاء الجنة وبقاء كفار في النار. لذلك سمي يوم.
نعم.
شيخ يقول تعالى واليوم الآخر.
نعم.
هل هو يوم منفصل كأيام الدنيا مثلا؟
لا لا يشمل كل اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الأبد.
طيب 50,000 سنة.
نعم هذا الموت. الذي يكون قبل أن يقول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يعني ما فيه مثل من الحساب والموقف والشدة المعروف. نعم سعيد. أنا هناك لا الثابت ثلاثة، لكن يقول عمران لا أدري أذكر بين بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، لكن الثابت ثلاثة قرنه واثنان بعد، هذا ثابت ما في إشكال. مسألة التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء أعظم من سبب الصحابة، لأن غلاتهم يقولون إن الكون يدبره أو أئمته، هذا الكون الآن الذي يدبره الله عز وجل يقول الذي يدبره الأئمة، ويدعون أن من أئمتهم من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أعظم من هذا، أعظم من سب الصحابة. نعم نعم نعم. هذه الشهادة يكون مستفيد، ولأن تعلم الآن أنه في عهد النبوة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، وهو إحياء الله الأموات، إحياء الله الموتى حين ينفق إسرافيل في الصور النفخة الثانية. هذا هو البعث، يخرج الناس من قبورهم أحياء بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. إسرافيل ملك من الملائكة، وهو أحد الملائكة الثلاثة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل، حين يقول في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر. وإنما ذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما فيه حياة. جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض. يقول حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، أفاد المؤلف أنه ليس فيه إلا نفختان، نفخة فيها الفزع ثم الصعق، ونفخة ثانية فيها البعث والإحياء. قال الله تعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيكون قول الله تعالى في سورة النمل ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوا داخلين، المراد بها النفقة التي بها الصعق، فيسعى الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقول ثم نفخ فيه أخرى، أفادت الآية الكريمة أن بين النفختين مهلة، لأن ثم للترتيب ويش والمهلة تراه. فما هي؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن بينهما فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن بينهما 40. فسألوه 40 يوما أو سنة أو شهرا، كلما قالوا شيئا قال أبيت أبيت، يعني أنني لا أخبركم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسكت، فالله أعلم بذلك. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختام. دليل ذلك قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإذا نرفع إلى أول بدء الخلق وجدت أن الإنسان يخرج من بطن أمه حافيا حاريا أغلق، فهم يحشرون بلا نعال وعراة بلا ثياب وغرلا غير مختونين، بمعنى أن الله يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما فيه الحياة. طيب والإنسان الذي أخذت كليته ترد إليه، لكن قد يقول قائل إنها لا ترد لأنها أخذت بغير شر، بخلاف جلدة الختان فإنها مأخوذة بأمر الله ورسوله. ولكن ظاهر الآية كما بدأنا أول خلق نعيده أن الإنسان يعاد بجميع أجزائه، حتى من قطعت يده أو قطعت رجله أو تفرقت أجزاؤه فلا بد أن يعاد كما خلق. فإن قال قائل كيف يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة على هذا الحال، وكيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عراة؟ قلنا أما الجواب عن الأول فإن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا، يعطيها الله تعالى من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون، ولهذا تدمي الشمس منهم مقدار ميل ولا يحترقون، بينما الشمس لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعر واحدة أحرقت الأرض كلها بمن عليه. وأما كون الرجال والنساء فقد أجاب في مكان واحد، فقد أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر، وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. قال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. سبحان الله، أعان الله وإياكم على هذا. وقوله تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أكد الله ذلك بأمرين، لأنه وعد واجب على الله، لم يقل وعدا منا، قال وعدا علينا، وأكد ذلك أنه قادر عليه بقوله إنا كنا فاعلين. بينما الكفار يقولون من يحيي العظام وهي رميم، فقال هذا وعدا علينا ثابت واجب علينا إنا كنا فاعلين، ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نوجب على الله شيئا، وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو بنفسه. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. طيب، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أوجب. وهنا قال وعد عليه، أوجب الله هذا الوعد عليه عز وجل، وهو أصدق القائلين وأوفى الواعدين. إنا كنا فاعلين، أكد هذا الفعل حيث أتى به مؤكدا بإن، وأتى به باسم الفاعل فاعلين، ولم يقل إنا كنا نفعل لتحقق وقوعه وأنه لا بد منه. نؤمن كذلك بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. صحائف الأعمال التي كتب فيها الأعمال، والأعمال تكتب، كل شيء يكتب. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الظالمون: ما لهذا الكتاب لا يقاتل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذه الكتب يوم القيامة تنشر، تفتح للإنسان، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. يكتب فيها كل شيء. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول: الصحائف تعطى باليمين. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وتعطى من وراء الظهور بالشمال. قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وفهمنا من كلام المؤلف أنه لا تنافي بين ذكر الشمال وراء الظهر، وأن الإنسان يعطى كتابه بالشمال ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء الظهر، كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة خزيا وعارا. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كيف الحساب اليسير؟ الحساب اليسير أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن، لا ليس عنده أحد، ويقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى يقر، حتى إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقوها لك اليوم. لو أننا فكرنا بالذنوب التي نعملها دون أن يطلع عليها الناس لوجدناها عظيمة كثيرة، ولكن بستر الله عز وجل ومنه وكرمه سترها علينا. يوم القيامة يقرر الله العبد بذلك، يقول: فعلت كذا وفعلت كذا، ويقر ولا يمكن أن ينكر. فيقول الله تعالى ممتنا عليه: سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة سابقة وأنا أغفرها لك اليوم، وهذه نعمة لاحقة. ولهذا قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما لو نوقش الإنسان الحساب، لو نوقش لهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. يقول: وينقلب إلى أهله مسرورا. أهله أينهم؟ أهله في الجنة، لأن له أهلين في الجنة. ينقلب مسرورا، وظهر الآية الكريمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور. ربما يكون الناس في غم وهم، لكن هو مسرور. وعلم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتاب، وهذا هو الترتيب العقلي. يعطى الإنسان كشف الحساب، ثم بعد ذلك إذا تأمله وراجعه إيش يحاسب عليه ويناقش. فإتيان الكتاب يكون قبل الحساب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله، وثبوراه وعراه وخزياه وما أشبه ذلك، ويصلى سعيرا. قال: وكل إنسان، آية ثانية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصافك من جعلك حسيبا على نفسك. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلفه فرقا، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك لوم عليك حسيب. وهذا هو غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على إيش؟ على ما في كتابه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880.